إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، نختم الحديث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحديث الذي يشخص حال الأمة ويبين علاجها. إنه حديث تداعي الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله، وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حديثنا اليوم عن كراهية الموت. عباد الله، إن من حكمة الله عز وجل أنه جعل لكل مخلوق أجلا. الموت حق لا مرية فيه، إنك ميت وإنهم ميتون. اختص الله جل جلاله بالعلم بموعد موت كل أحد ومكانه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لا شك يا عباد الله أن هذا من رحمة الله بعباده، فلو علم الناس مدى أعمارهم وأوقات آجالهم لتعطلت سبل حياتهم وانقطعت آمالهم، وما شعروا بأي هناء أو راحة في هذه الدنيا. ولكن يجب أن يحملنا جهلنا بموعدنا مع الموت، أن يحملنا ذلك على حسن الظن في الله وعلى العمل الطيب، ولا يحملنا ذلك الجهل بموعد الموت على نسيان الموت والغفلة عنه، فتطغى علينا شهواتنا الفانية ونسارع إلى التنافس فيها سعيا وراء آمال لا نهاية لها. إذا جاء الموت لتلك الطائفة التي لا تريد ذكره ولا الحديث عنه، إذا جاءها الموت تحسرت وندمت. ولذا يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، كيف ينسى المسلم أو يتناسى الموت وقد أمر بالإكثار من ذكره؟ إنه ليس مجرد الذكر فقط. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا أكثروا ذكر هازم اللذات. رواه الترمذي. وهازم اللذات يعني قاطعها. فمن السنة يا عباد الله أن يكثر المسلم ذكر الموت مع نفسه ومع أهله ومع أولاده ومع جلسائه. وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ما رأيكم يا عباد الله في هذا الحديث؟ من منا يقول إني أحب أن أموت اليوم؟ فإذا لم يكن بيننا أحد يقول هذا، فهل نحن ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ أشكل هذا الحديث على بعض الناس، ومنهم عائشة رضي الله عنها راوية الحديث، فتقول والحديث كما في الصحيحين، تقول فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، كلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن، وانظروا يا عباد الله إلى عبارات الحديث، المؤمن ليس صاحب الشهوات الغارق في لذاته، المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي هذا دليل واضح على أن من آثر الركون إلى الدنيا والتعلق بها وأسقط من حسابه العمل للدار الآخرة فإنه يبشر عند موته بعذاب الله وسخطه، فيكره لقاء الله. لماذا يكره لقاء الله؟ لأنه علم أن الموت سبب في عذابه، وأنه سيبدأ في مرحلة خطرة مليئة بالمكاره فيكرهها، وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا من الذين قال الله عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة؟ يعني عند الموت كما قال به جمع من المفسرين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كيف لا يحبون لقاء الله؟ يقول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. عباد الله، أما كراهية الموت الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في قولها كلنا يكره الموت، فقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله معنى هذه العبارة فقال من كرهه يعني الموت يصير مذموما إذا كان هذا الكره إيثارا للحياة الدنيا على ما بعد الموت من نعيم الآخرة. من كان كذلك يقول الحافظ كان مذموما، ومن كره الموت خشية أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مقصرا في العمل لم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذور، معذور. كأنه يقول يا ربي أبقني حتى أعمل صالحا أكثر وأكثر وأريك من الخير ما يجعل ذلك سببا في دخول الجنة. يقول الحافظ ولكن ينبغي لمن وجد ذلك، يعني وجد هذا الكره في قلبه للموت، أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. الموت يا عباد الله في حس المؤمن ليس شبحا مخيفا، إنما هو دافع للمسارعة إلى العمل الصالح، وإن كان هو في حد ذاته مصيبة، لأنه يقطع الإنسان عن أهله وعن إخوانه وعن أحبابه، ويقطعه عما ألفه من أمور الدنيا، ويقطعه أيضا عن الاستزادة من العمل الصالح والمبادرة إلى التوبة من المعاصي. قد سمى الله تعالى الموت مصيبة في قوله فأصابتكم مصيبة الموت. إن المؤمن إذا كان سيفارق الدنيا وأهلها لا محالة بموته، فإنه يتأمل أن يكرمه الله برضوانه وجنته، ولذلك فهو يكثر من ذكر الموت ليتشجع لعمل الصالحات، ولا يجزع من الحديث عن الموت، لأن الموت هو الباب لذار كرامة الله والخلاص من شقاء الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن الحياة الآخرة التي تبدأ بالموت، يقول: يكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى ومفارقة الرفيق المؤذي، يعني في الدنيا المنكد الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة، فضلا عن مخالطته وعشرته إلى الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، في جوار الرب الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة وجسر يعبر منه إليها لكفى به تحفة للمؤمن. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت، رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عباد الله، شعر أحدهم بهذا الشعور، شعر بأن كراهية الموت لا ينبغي أن تكون عنده، فقال: جزى الله عنا الموت خيرا، فإنه أبر بنا من كل بر وألطف، يعجل تخليص النفوس من الأذى ويدني إلى الدار التي هي أشرف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: النفس لإلفها هذا السجن الضيق النكد، يعني الدنيا، زمانا طويلا تكره الانتقال منه إلى ذلك البلد أي الآخرة، وتستوحش إذا استشعرت مفارقته. نعم يا عباد الله، إن الذي يوطن نفسه على الدنيا ولا تتطلع همته إلى الآخرة فإنه يرضى بها ولا يحب مفارقتها، أما الذي تتطلع نفسه إلى ما أعد الله تبارك وتعالى فإذا سمع ما أعد الله للشهداء زهد في الدنيا وأقبل على الله تبارك وتعالى يبحث عن ساحة معركة يبذل فيها هذه النفس رخيصة لله عز وجل، وإذا سمع الإنفاق في سبيل الله قدم ما يستطيع لأنه يعرف أن هذا هو رصيده الحقيقي. من كانت نفسه بمثل هذه الحالة فهو على خير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، كيف نستثمر الموت؟ كيف نحول هذا الخوف من الموت إلى أمر آخر، كيف نجعل الموت محببا إلى نفوسنا بالحديث عنه والحديث عما بعده؟ هل نستطيع ذلك أم إنها مجرد أماني؟ نحن نستطيع أيها الأخوة، نعم نستطيع أن نجعل من الموت سببا من أسباب سعادتنا في الدنيا. عباد الله، إن المسلم إذا كان الموت يشغل حيزا من اهتمامه ومن تفكيره فإنه سيرى آثارا طيبة بإذن الله في حياته الدنيا، أما بعدما مات فلا تسأل. فمن ذلك، وسنذكر هذا الاستثمار الدنيوي ونتائجه، فمن الآثار أن الإنسان إذا كان يكثر الحديث عن الموت ولا يخاف منه أنه يتحرر من أسر الدنيا والشغف بها، هذا المرض الذي هو سبب كل بلية كما ذكرنا في الخطبة الماضية، حب الدنيا وكراهية الموت إذا اجتمع صار الوهن وصارت الأمة إلى ما صارت إليه. نعم، إن العبد إذا علم أن الموت ينتظره فإنه لن يجعل الدنيا أكبر همه، وفي هذا علاج لكثير من أمراض النفس كالحسد والطمع، كما أنه علاج لكثير من المغرورين المتكبرين الذين يرون أنفسهم فوق الآخرين لأنهم علموا أنهم من تراب وسيعودون إلى التراب، وسيعلمون أن الذي يعلي قدرهم ليس هو زخارف الدنيا وإنما التقوى وغنى النفس وقناعتها باليسير من الدنيا. ولذا يقول الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون علوا. أيضا من الآثار الطيبة أن المؤمن يتحرر من مخاوف الدنيا كالخوف على الرزق وتضخيم ما يسمى بشبح المستقبل. وإذا أردتم أن تعرفوا قدر هذه المسألة فاستمعوا إلى من تخرجوا من الجامعات ولم يجدوا وظائف، بعضهم لا ينام وبعضهم لا حديث له في كل مجلس إلا عن الوظيفة، الذي يقول منذ 6 أشهر والذي يقول منذ سنة والذي يقول منذ سنتين لم أجد وظيفة. شبح الخوف على الأرزاق وشبح الخوف مما يسمى بالمستقبل، الخوف على الرزق، الخوف من المرض. تذكر الموت يعالج هذه المخاوف عند المؤمن، وهذه الأمراض ربما أقلقت المؤمن نفسيا وشككته في عقيدته، فيكون الموت خير علاج له، يعني التفكير في الموت خير علاج له، لا كما يفعل بعض الجهلة يفكرون في الانتحار. ونحن نسمع أيها الأخوة كثرة حوادث الانتحار هذه الأيام، إنها بسبب غياب المفهوم الشرعي للموت وللحياة، يعيشون كالبهائم لا يفكرون، يريد أن يتخلص من وضعه الذي هو عليه فلا يفكر إلا في الموت، ولا يعلم أن الموت سبيل إلى جهنم إلا إذا كان صاحبه من أهل الإيمان. إذن يا عباد الله، الموت علاج لكل هذه الأمراض، نعني التذكير في الموت وذكره والإكثار من الحديث عنه، يكون الموت خير علاج، فتهون الدنيا في نظر ذلك القلق ويضعف تعلقه بها، فلا يأسى على ما فاته من أموالها وزينتها، ويستقر في نفسه أن ما يقع به من خير أو أذى فهو قدر مكتوب، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ساعة الموت لا بد منها ولا يمكن أن تؤخر مهما حاول الفرار منها أبدا. وفي ذلك يقول تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. العمائر الطويلة لا تغني من الموت شيئا. وجود الطاقم الطبي ليلا ونهارا لا يمنع دخول الموت. إنك تجد الرجل الذي يشار إليه بالبنان وعنده عدد من الأطباء يراقبون حالته، يخافون عليه وينظمون نبضاته ويراقبون غذاءه، وربما منع أي أحد من الدخول عليه، ولكن هناك من يدخل بدون استئذان لا يشاور أحدا ويأتي إلى هذا الرجل ويسل روحه من جسده والناس لا يدرون، إنه ملك الموت. إذن يا عباد الله، الموت علاج إذا أردنا أن نجعل منه علاجا. ومن ثمرات التفكر في الموت أنه يلزم المؤمن التقوى ويجعله يسارع إلى العمل الصالح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وكانت آخر آية نزلت من القرآن على الصحيح هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن الآثار والاستثمارات في الدنيا أخذ الدروس والعبر حين يتذكر المؤمن كيف أن الموت عطل كثيرا من الآمال. كم من أناس شيدوا القصور ولم يسكنوها، واشتروا الملابس ولم يلبسوها، وتقلبوا في اللذات واللهو والغفلات فلم يبق إلا الحسرات. قال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. على المؤمن أن يتأمل أيضا في حال بعض المؤمنين الذين فارقوا الدنيا ولكن بقيت ذكراهم حية بما تركوا من آثار طيبة وبما كانوا يتحلون من نفس زكية وسيرة نقية وقدوة طيبة. وبعض الناس أيضا إذا مات بقيت ذكراه علما على الظلم وعلى الطغيان وعلى الفساد والإفساد في الأرض وإضلال الناس وحثهم على المعاصي. فأي الفريقين يحب أحدنا أن يكون معه؟ لك يا أخي المؤمن أن تقارن بين ذكرى عالم من علماء الإسلام يموت لكن ذكره حي بين الناس، يذكر بعد موته ويترحم عليه ويستفاد من علمه ولا يذكر في مجلس إلا ويدعى له بالمغفرة. وذكرى فنان من الفنانين يبذلون جهدهم ليل نهار ليشركوا الناس معهم في لهو الحديث والصد عن سبيل الله وإغواء الناس وإسقاطهم في حفر الرذيلة. أين هؤلاء من هؤلاء؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل فلم تغني القلل. أين أرباب الحجاب؟ أهل النهى؟ أين أهل الفضل والقوم الأول؟ سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. نسأل الله عز وجل أن يجعل الموت راحة لنا من كل شر وأن يحبب ذكره إلى قلوبنا. اللهم حبب إلينا ذكر الموت واجعله خير واعظ لنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم حبب الآخرة إلى قلوبنا، اللهم زهدنا في هذه الحياة الدنيا، ولا تعلق قلوبنا بها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم عليك باليهود المعتدين وبأعوانهم من النصارى الصليبيين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارفع الضر والبأس عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وأفغانستان وفي كشمير والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم سدد أقدامهم وسدد رميهم، اللهم ارفع بهم كلمة الإسلام، اللهم ارفع بهم كلمة الإسلام، اللهم دافع بهم عن حقوق المسلمين، اللهم اجعلهم غصة في حلوق الكفرة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.